أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. كان الكلام في ركنية التكبيرة زيادة ونقصا، والأدلة في الباب إجماع وسنة وعقل. نحن في المبحث السابق أشرنا إلى أن الأدلة إجماع وسنة، لكن يبدو أنه يمكن الاستدلال بالعقل أيضا، وقد مر بعض هذه الأدلة على بطلان الزيادة، على بطلان الزيادة إما مطلقة أو في صورة العمد، وتم مناقشتها إجمالا. لكن علينا أن نرجع قليلا إلى الوراء، لأن بعض هذه الأدلة لم يستوفى حقها. لاحظوا الدليل الأول الذي أقيم، وإن لم نصطلح عليه بالدليلية، ركنية التكبيرة. ركنية التكبيرة دليل على أن الزيادة مطلقة توجب البطلان. ناقشنا هذا الدليل، قلنا ركنية التكبيرة مصطلح فقهي، ونحن بحاجة إلى المصطلحات الفقهية في علم الفقه. في كل علم لا بد من وجود المصطلحات، ولكن الدليل هو النص. الحكم الشرعي لا يستنبط من المصطلح. الدليل الثاني الذي أقيم، الروايات، وقد نوقشت الروايات كانت صحيحة التي تدل معظمها على إجزاء التكبيرة الواحدة ولا تنفي الزيادة، هذه نوقشت. الدليل الآخر وهو الدليل الثالث، الإجماع، وقد نوقش هذا الدليل، وجناب السيد أيضا تفضل وبعض المشايخ بأن هناك من العلماء من صرح بأن الزيادة لا تضر، فلا إجماع في البيت. الدليل الرابع توقيفية العبادة أو العبادات. العبادات إذا توقيفية، هل يمكن للمكلف أن يزيد فيها أو ينقص؟ لا يمكن ذلك. قال صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الرواية الشريفة تستوقفنا قليلا، هل يمكن التمسك بهذه الرواية وجعلها دليلا لاستنباط الأحكام الشرعية أم لا؟ أول إشكال في هذه الرواية إشكال سندي. عموما نقلوا هذه الرواية بلا سند، لم تكن معنعنة، هي رواية نبوية. وتعلمون بأن الروايات النبوية التي رويت عن طرق العترة الطاهرة فهي معتبرة، أما الروايات النبوية التي لم تروى عن طريقنا، رواها الآخرون، هذه لا حجية في رواية الآخرين علينا. أساسا هذه الرواية رواية عامية، لاحظت شلون؟ رواها مثلا البخاري والدارقطني والدارمي وأحمد في مسنده وغيرهم، يعني في مصادرهم، بل في أمهات مصادرهم هذه الرواية موجودة، حتى في صححهم موجود. على عكس مصادرنا. عندما تأتي إلى مصادرنا من الكتب الأربعة وغير ذلك، حتى في الكتب المتأثرة مثل الوسائل والمستدرك لا ترى هذه الرواية. نعم بعض مصادرنا اللي تعتبر من الدرجة الثانية كالغوالي، فمعنى البعض يقرأها العوالي، ولكن أبو خلاف في تسمية الكتاب غوالي اللآلي أم عوالي اللآلي. المرحوم السيد الشيرازي صاحب الموسوعة كان رأيه غوالي اللآلي، لكن المشهور شنو هو؟ عوالي اللآلي. بس بالنتيجة هذا لا يهمنا سواء كان الكتاب غوالي أو عوالي. في هذا الكتاب الرواية مذكورة من دون أسناد، وإن كان هناك بحث هل يجوز الاعتماد على مثل هذا الكتاب أم لا. وكذلك العلامة المجلسي روى هذه الرواية في بحاره مرسلة. إذن أكبر إشكال في هذه الرواية هو الإشكال السندي، وأنها غير حجة علينا. زين، فإذا الدليل الرابع توقيفية العبادة استنادا إلى هذه الرواية صار بإشكال. لكن نريد نشوف هل يمكننا اعتبار مثل هذه الرواية حجة أم لا. واللطيف عندما جنابك الكريم تراجع كتب الفقه قديما وحديثا ترى أن إذا منقول كل فقهائنا، معظم أساطين فقهائنا من المتقدمين والمتأخرين تمسكوا في مختلف الأبواب، يعني في مختلف أبواب كتاب الصلاة، يعني تمسكوا بهذه الرواية واستندوا إليها في استنباط الأحكام الشرعية. لاحظت شلون؟ إذا الرواية مو حجة كيف أن مو عشرات الفقهاء بل المئات منهم؟ وإذا جنابك تبحث في هذه الأجهزة الإلكترونية التي أعدت الكتب الفقهية والأصولية، يعني إذا قلنا بالمئات ترى أن علماءنا فقهاءنا تمسكوا بهذه الرواية واستندوا إليها فقهيا، شوف ليس بالمبالغة. لاحظوا يبدو أن الفقهاء والعلماء في تمسكهم بالأخبار لم يعتمدوا على وثاقة المخبر فقط. هناك مبنى علمي أن الملاك في حجية الأخبار شنو هو؟ وثاقة المخبر حصرا. فإذا كان الخبر فيه إشكال سندي، وإن كانت هناك قرائن ربما تقوي الخبر، لا اعتماد على هذا الخبر. ولكن في مرحلة التطبيق الفقهاء في استنباطهم للمسائل الشرعية نرى أنهم أخذوا بأخبار قد لا يكون المخبر فيها حاصلا على الدرجة اللازمة من الوثاقة، وإنما اعتمدوا على ما اصطلحوا عليه بوثاقة الخبر. فإذا هناك وثاقة المخبر وهناك شنو؟ وثاقة الخبر. هذه الرواية الشريفة مصداق للباح، هذه الرواية الشريفة وثاقة المخبر ما بيها، هي رواية عامية. لكن بما أنها مروية في كتب فقهائنا قديما وحديثا واستدلوا بها واستنبطوا منها، مثلا شوفوا الشريف المرتضى في كتابه المسائل الناصريات استند إلى هذه الرواية بنصها واستنبط الحكم الشرعي منها. الشيخ الطوسي في الخلاف اعتمد على هذه الرواية، السيد ابن زهرة في الغنية اللي هو عن القدماء، المحقق الحلي صاحب الشرائع في كتابه المعتبر جاء بهذه الرواية واستند إليها واستنبط منها، العلامة الحلي باعتبار كثرة كتبه ففي مختلف كتبه جاء بها واستند إليها، مثلا في كتاب أجوبة المسائل المهنائية من كتب العلامة، في كتاب التذكرة، في كتاب الرسائل السعدية، العلامة كان عنده أكثر من 1000 كتاب لكن الموجود من كتبه ليس بـ1000 هواية أقل، الموجود هو كثير. في كتابه العلامة المختلف عنده كتاب، في كتابه نهاية الإحكام، مو نهاية الأحكام، اسمه شنو؟ نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، أيضا جاء بهذه الرواية واستند إليها. المحقق الثاني الكركي في جامع المقاصد، صاحب المدارك في مدارك الأحكام، البحراني في الحدائق، العاملي في مفتاح الكرامة، الحائري في رياض المسائل، النراقي في مستند الشيعة، النجفي في الجواهر يعني صاحب الجواهر، الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة، ورضا الهمداني في مصباح الفقيه، وغيرهم ممن لا يعد ولا يحصى. يعني قد جنابك لا ترى أنهم تمسكوا برواية مثل هذه الرواية من قدماء أصحابنا إلى المتأخرين، وأكثر الاستدلال بها حتى في الكتاب الواحد، أحيانا ترى في كتاب واحد الاستدلال بهذه الرواية 10 مرات بناء على الوثاقة في الخبر. هذا الجامع من الفقهاء اللي ربما يصير كالإجماع اعتمدوا على هذا الخبر، هذا يوثق ربما درجات عالية من الاطمئنان بالنسبة إلى من أراد الاستنباط بحجية هذه الرواية وصحة الاستناد إليها. طبعا أكو رأي في المقابل ورأي السيد الخوئي. السيد الخوئي تعرفون بأن مبناه الوثاقة في المخبر حصرا، ولذلك عندما يأتي إلى هذه الرواية يقول إن رواية صلوا كما رأيتموني أصلي لم ترد بطرقنا ولم توجد في كتبنا، وإنما ذكرت في كتب العامة ورويت بطرقهم فلا يمكن الاعتماد عليها. تعبير بفلا يمكن تعبير قوي جدا، شوية أقوى من لا يصح الاعتماد، فلا يمكن الاعتماد عليها. نحن لنا بعض المناقشة بالنسبة إلى ما قاله السيد الخوي. المناقشة الأولى بل تفضلوا شوفوا بالنسبة إلى أن الخبر هل هو يجبر بعمل الفقهاء أو لم يجبر، هذا بحث آخر مرتبط بهذا البحث وليس عين هذا البحث. انجبار الخبر الضعيف، وفي الجانب الآخر انكسار الخبر القوي بعمل الفقهاء وعدم عمل الفقهاء، هذا هو بحث مستقل له ربط بموضوع أن الملاك هل وثاقة الخبر أم وثاقة المخبر. وثاقة الخبر بينه وبين هذا البحث قد يكون من وجه، ربما نحن نعتمد على خبر ما لوجود قرائن مو لعمل العلماء، ربما نعتمد لوجود قرائن أخرى، صار واضح الفرق بينهما؟ وثاقة الخبر والمخبر بين هذه المسألة وبين مسألة عمل الفقهاء وإعراضهم جبرا وكسرا للرواية، ربما النسبة تكون شنو؟ من واجب. والفارق في هذا الجانب أن الرواية قد تكون إشكالات في سندها ولكن نعتمد عليها لقوة المضمون أو لقراء أخرى، قوة المضمون شيء وعمل الفقهاء شيء آخر. زين، بالنسبة أشرت إلى ما ذكره السيد الخوئي بخصوص هذه الرواية. هناك بعض النقاط للمناقشة. المناقشة الأولى المناقشة المبنائية، المناقشة المبنائية في محلها. طبعا المناقشة المبنائية هي مناقشة مهمة جدا. مثلا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه رأيه أن المعيار في حجية الخبر هو وثاقة الخبر وليس وثاقة المخبر، وإنما وثاقة المخبر طريق، مجرد طريق. ولذلك إذا لم تكن هناك سيرة عقلائية على العمل بهذا الخبر، أفرض لوجود ظن على خلافه، فهنا يستشكي. قال الشيخ الأعظم في الرسائل المجلد الأول صفحة 331 حسب هذه الطبعة اللي راجعتها: والإنصاف أن الدال منها لم يدل، يعني من أدلة حجية الخبر، لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والإطمئنان بمؤداه. هذا شو معنى وثاقة الخبر؟ وهو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء. شوفوا، الرواية الصحيحة أو الحديث الصحيح له اصطلاحان. اصطلاح عند قدماء الأصحاب، مو هذا اللي كان السند فيه صحيح. الرواية التي كانت موثوقة في مضمونها مو في سندها.
أول فرق الأساس
بلي، هذا بحث مفصل. إحنا عموما نجعل وثاقة الخبر في خانة. هذه الوثاقة من أي شيء تحصل؟ من أشياء عديدة، لعمل الفقهاء مثل ما أشار جناب الشيخ جزء من عنده، قوة المضمون جزء من عنده، القرائن جزء من عنده، ربما يكون الإجماع مثلا هذا يكون مؤيد جزء. فهذا اجعلوه في خانة. في المقابل ماذا نجعل في الخانة الثانية؟ وثاقة المخبر. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول الصحيح في مصطلح القدماء ما كان يفيد الوثوق بمؤداه بمضمونه، والمعيار فيه أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتني بهذا الاحتمال العقلاء، ولا يكون عندهم موجبا للتحير والتردد. هذا ما صرح به الشيخ الأعظم في الرسائل. إذن أكو بحث مبنائي مع السيد الخوئي في شنو؟ في خصوص ما طرحه بالنسبة إلى التمسك بمثل هذه الرواية. البحث المبنائي في محله، نحن أشرنا فقط. أما بالنسبة إلى بعض الإشكالات الأخرى، السيد الخوئي شوفوا كلامه شو يقول. يقول رواية صلوا كما رأيتموني أصلي لم ترد بطرقنا ولم توجد في كتبنا. هل كتبنا مقتصرة على كتب الحديث فقط أم تشمل كتب الفقه أيضا؟ البعض يعتقد أن الرواية محلها كتب الحديث، فإذا كانت هذه الرواية مذكورة في جميع الكتب الفقهية من الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا، هذا لا يزيد في الرواية قوة. هذا المبنى أيضا مناقش. إحنا عندما نرجع إلى كتبنا، حتى كتب الأصحاب الذين عاصروا الأئمة، بعض هذه الكتب كانت كتب فيها الروايات فقط، وبعض هذه الكتب كانت كتب فقهية فيها أحكام شرعية، صحيح؟ فإذا وجدنا رواية في كتاب فقهي من كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام، يجوز الاعتماد على ذلك أم لا يجوز؟ يعني هذا الفارق ليس بفارق. إذا أحد كبار علمائنا نقل رواية، يعني هذه الرواية موجودة في كتبنا، شوفوا أحيانا شخص مجرد راو يذكر رواية ينقل رواية جزاه الله خير، هذا عمل جدا مهم ويجوز لنا أن نعتمد على قول. أحيانا هناك فقيه له خبرة بالأدلة الشرعية ينقل رواية ويعتمد، نقل الفقيه للرواية قد يكون أقوى من نقل الراوي للرواية، لأن الراوي ما معلوم عنده اختصاص في شنو، في استنباط الحكم الشرعي من الروايات وفهم حل التعارض بما بينها وما ذلك. ربما الراوي لا يعرف قواعد علم الترجيح التعادل والترجيح، ربما الراوي لا يتمكن من تشخيص جهة الرواية، مجرد أنه ثقة ويروي الرواية ويجوز الاعتماد عليه صحيح. أما إذا كان هناك شخص خبيرا بهذه الموازين العلمية، موازين ماذا؟ التعادل والتراجيح، موازين مثلا جهة صدور الرواية هل هي تقية أو ليست بتقية، كان فقيها يعرف الأدلة يعرف كيفية الاستنباط ونقل الرواية، ونبدأ نقول هذا النقل مو حجة، شنو الفرق بينهما؟ بل نعتبر هذا النقل أقوى. ولذلك لما السيد الخوئي يقول لم ترد بطرقنا ولم توجد في كتبنا، نقول أليست كتب الشريف المرتضى وكتب الطوسي وكتب السيد بن زهرة وكتب المحقق والعلامة وغيرهم هذه من كتبنا؟ وهذه الرواية مذكورة في هذه المصادر وهذا يكفي.
مثلا في الأصل
فهو هذا محل الإشكال، إحنا ليش نعتمد فقط على الكتب الحديثية على مثلا الكتب الأربعة؟ إذا الشيخ الطوسي هو لم يأتي بهذه الرواية مثلا في الاستبصار في التهذيب وجاء بها في كتاب الخلاف، شنو الفرق بين ذلك؟ شنو الفرق؟ ذكرها في الاستبصار مثلا ولم يستدل بها، وذكرها في الخلاف واعتمد عليها. بالعكس راح تكون هذه الرواية في الكتاب الفقهي مع الاعتماد أقوى من الرواية اللي ذكرت في كتاب روائي وحديثي مجردا عن الاستدلال. مناقشتنا في قوله لم ترد هذه الرواية بطرقنا ولم توجد في كتبنا، نقول سيدنا إذا الشيخ الطوسي نفسه ذكر رواية في إحدى كتبه ولم يذكره في التهذيب، هذا معناته لم ترد بطرقنا؟ هذا أول الكلام. شو تشوفون هذا الكلام في محله أم لا؟ إذا الفقيه قال بأن هذه رواية نقلتها عن كتب العامة كلامكم صحيح، لكن إحنا في كتبنا الفقهية من الشيخ الطوسي إلى السيد الرضي والمرتضى والعلامة والمحقق الأول والثاني والشهيد الأول والثاني ما قالوا هذه رواية عامة، وإنما تمسكوا بها قال عليه السلام في بعض هذه الكتب، وفي بعض هذه الكتب قال صلى الله عليه وآله. كلامكم في الفقه المقارن صحيح ولا اعتبار له، أما عندما الشيخ الطوسي ينقل رواية في التهذيب نقبل به، ينقل رواية في كتاب فقه ما نقبل به، شنو الفرق بينهم؟ هذا الكلام. إشكال المبنى كان الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول هؤلاء العباقرة من الفقهاء اللي هم رواة، لأن الفقهاء من أفضل مصادق الرواة، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. ألم يقل العلماء بأن الفقهاء هم مصادق للرواة وزيادة؟
صحيح هم رواة لكن لا مع السند الحديث.
لا شوفوا في
رواة مع سند الحديث
بحث السند بحث آخر، هل الرواية التي مرسلة حجة أم لا؟ مبنى كثير من العلماء أن المرسلات التي أرسلها ابن أبي عمير في بعض الكتب الأربعة تكون حجة، هذا بحث آخر. الرواية بها السند لو ما بها السند بحث آخر. احنا نريد نقول شوفوا مبتنى على ذلك، يعني هو الراوي اللي ذكر الخبر مرسلا في كتب الرواية، احنا في كتب الرواية ما عندنا روايات مرسلة؟ عندنا لا ما عندنا؟ كلها مطروحة أم الكثير منها معتمدة ويستنبط منها المسائل الشرعية؟ صحيح يا لا؟ هناك الراوي عندما نقر الخبر مرسلا اعتمد على شنو؟ على وثاقة المخبر لوثاقة الخبر. سؤال موجب جزئية يكفينا. إذا في بعض موارد كتب الحديث هناك روايات مرسلة واعتمد الراوي على ذكرها بناء على شنو؟ على وثاقة الخبر وليس المخبر، لأن المخبر ما موجود أصلا. زين؟ هو نفس المصطلح ونفس المعادلة تكون في الكتب الفقهية إذا الشيخ الطوسي روى روايته. فبالنتيجة رواية الشيخ الطوسي احنا نقبل به سواء كان في كتاب الاستبصار او كان في كتاب فقه. شنو الفرق بينهما؟
اذا ثبت الرواية
ليه هو اللي يقول رواية؟
ما يثبت رواية.
اذا هو في كتاب الاستبصار قال رواية وجاء بها مرسلا، تقبل جنابك الكريم؟ شنو الفرق؟ نحن عندنا ملاحظة اخرى فنية.
لانه لو كانت في كتب الروائية،
اولا هو ما قال في كتب الروائية، قال لم ترد بطرقنا ولم توجد في كتبنا. هذا جنابك ده تقول القصد، هو لفظه عام في كتبنا، كتب جمع اضيف الى شنو؟ الى نا، يعني جميع كتبنا. لعددنا مو كتب الامامية اللي قرأناها نحن، رويت بطرقهم فلا يمكن الاعتماد عليها. واللطيف أن هذه الرواية في طرق أبناء العامة في كثير من مصادرهم أيضا مرسلة. فإذا إذا إحنا كنا وهذه الرواية فقط في كتب أبناء العامة، يعني أنت كفقيه شيعي اليوم تريد تستنبط حكم شرعي وتأتي تشوف هذه الرواية ما موجودة إلا في كتب أبناء العامة، لا يجوز لك التمسك بها. أما إذا رأيت الشيخ الطوسي روى هذه رواها مرسلة، روى هذه الرواية، العلامة روى هذه الرواية، الشريف المرتضى روى هذه الرواية، السيد بن زهرة روى هذه الرواية، والعشرات بل المئات، أصلاً هذا راح يكون في نظر الإنسان أقوى من الرواية المعنعنة والصحيحة في كثير من الموارد، خصوصاً ذكروها واعتمدوا عليها، استنبطوا منها، يعني أعطوها شنو؟ أعطوها قيمة علمية. زين، إذا بالنتيجة هذا البحث اللي إحنا نطرحه مجرد طرح، فإذا كانت هناك مثلاً مناقشات جيدة ومو بالضروري واحد يقتنع، لكن خلي يفكر، فكروا في الموضوع. إذا رواية موجودة في معظم مصادرنا الفقهية ولم تكن موجودة في المصادر الروائية، هل عدم وجودها في المصادر الروائية هذا دليل على ضعف الرواية عندما ذكرت في مصادرنا الفقهية أم لا؟ هذا سؤال. شوفوا الكتب الفقهية على قسمين، الكتب الفقهية أحيانا مجرد إفتاء وفتوى مثل الرسائل العملية، أحيانا كتب فقهية استدلالية. الكتب الفقهية الاستدلالية مشتملة على الروايات، يعني الآن في الجواهر يذكر الروايات لما يذكر الروايات، بعض هذه الروايات التي يذكرها مذكورة في كتب الحديث أيضا، وبعضها مذكورة في كتب الفقهية لقدماء الأصحاب. شنو الفرق بينهما؟ ويستدل صاحب الجواهر بكليهما. الآن صاحب الجواهر في أكثر من 10 موارد استدل بهذه الرواية، كما استدل بخبر زرارة. خبر زرارة موجود في الكافي، هذه الرواية موجود في كتاب الشيخ الطوسي في الخلاء، موجود في كتاب السيد بن زهرة في الغنية. شنو الفرق؟ فإذن استدلال الفقهاء في الكتب الفقهية الاستدلالية شيخنا، مو كلامنا في الكتاب الفقهي الافتائي حصرا. بالنتيجة أنا أريد أقول الفقيه إذا جاء برواية واستدل بهذه الرواية، هل هو راو أو ليس براو؟ سؤال. هو فقط مفتي أم هو راو ومفتن؟ أحسن تروى الرواية.
بعنوان
خالد مولانا هذه زيادة خير، هواية فرق، لكن هذا الفرق في صالحنا وليس بضررنا، لأنه يروي الرواية ثم يعتمد عليها أو يردها، يناقشها ولا يقبل بها. هذا بحث آخر. عمل الفقيه يعني فتوى الفقيه قصدكم لعمل الفقيه. أكو فرق بين الفتوى وبين العمل. مضافا إلى العمل رواية يقول كما روية نص العبارة يقول روية. هذه مو رواية. يعني أحيانا واحد يناقش في مسائل بديهية. قطعا الفقيه عندما يقول كما روية رواية ده يروي. مضافا إلى الرواية قد يستنبط أو لا يستنبط. كثير من الأحيان الفقيه يروي رواية ويردها. رواية مرسلة. إحنا بدنا نقول رواية مرسلة. بعدين إذا تردون تسووها معنعنة في مختلف طبقات الفقهاء. إذا واحد يريد يجيب الكتب الفقهية ويعنعن هذه الرواية العلامة أخذها عن المحقق. المحقق أخذها عن فلان. عن فلان إلى أن يصل إلى الشيخ الطوسي. تصير معانا أنا من بعد الشيخ الطوس. شنو الحرف اللي نشوف جناب الشيخ شو يقول؟
رأي السيد أخوي يعني بل. وثاقة الرامي. وهذا يعني شو اسمه وثاقة الرواية هذا.
لا احنا نقول وثاقة الراوي اللي ما موجود. السيد من زهرة موثقة. الشيخ الطوسي موثقة. الروايات المرسلة اللي يعتمد عليها شنو حكمه؟ نعتبر هذه من ذاك. مو أكو بعض الروايات المرسلة يعتمد عليها. أكو لو مو.
هذا المرسلات الخاص لا مطلق.
ما يخالف. قد ليش اعتمدنا عليها؟ لوجود أدلة. من الأدلة أن الفقهاء استدلوا بها اعتبروها حجة. الفقيه لما يعتمد على الرواية يعني يعتبرها حجة أم لا؟ سؤال. إذا هي ليست بحجة كيف يستدل بها؟ ما يخالف. بالنتيجة هذه رواية حجة أصبحت. فإذا هذه الرواية حجة قد تكون في كتب الحديث مولانا إلى المعاصرين يتمسكون بهذه الرواية. فقط السيد الخوي لا يقبل. أنت شوف مستمسك السيد الحكيم كم مرة استند إلى هذه الرواية. احنا ما قلنا أكو إجماع على حجية الرواية. ما قلنا. زين خلينا نشوف هسه شنو يقول. قال السيد الخوي أن رواية صلوا كما رأيتموني أصلي لم ترد بطرقنا ولم توجد في كتبنا. نحن قلنا هي موجودة في الكتب الفقهية. والكتب الفقهية لا تقل شأنا واعتبارا وحجية في النقل حتى عن الكتب الروائية. صحيح لم تخصص للروايات لكن الروايات الموجودة الآن إذا واحد من الفضلاء يروح يجمع الروايات الموجودة في الكتب الفقهية دون الكتب الروائية ربما يصير مجلد كبير. وهذا عمل علمي جيد ومفيد للحوزات العلمية. خلي واحد من الأفاضل يهتم بهذا الآن. مثلا احنا عندنا روايات حتى في باب البيع مثلا اللي هذه موجودة في كتبنا الفقهية. مثلا الرواية التي تقول نهى النبي عن بيع الغرر او نهى النبي عن الغرر. هذه الرواية مذكورة في كتبنا الفقهية ولم تكن مذكورة في شنو؟ في كتبنا الروائية. وروايات أخرى.
ما كل رواية ممكن كلام العلماء.
لا مولانا كاتب قال رسول الله.
لا رواية.
إذا مجرد استناد لأن النهي عن البيع الغرري كلامكم صحيح. أما ده يقول في النبوي أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا يمكن الاعتماد عليها. نحن قلنا يمكن الاعتماد لأنها رويت في كتبنا. بل
حجية الخبر الضعيف له حجة في بعض الأمور. ضعيف حتى عن عائشة يرى بعض الأمور حتى في مباني منهج الصالحين من سيد القمي. يروي أذكر عن عائشة لكن مثلا إثبات أمر مستحب أو ما شابه.
بل
يعني قد يكون استدل بها في إثبات أمر مستحب يعني أو ما شابه مثلا كذا.
لا الاستدلال بالرواية مو فقط في اللا اقتضائيات. أنتوا راجعوا احنا ليش ذكرنا بعض المصادر. انتوا راجعوا هذه الرواية في كتبنا الفقهية استدلوا بها في الالزاميات. يعني ان هذا جزء او ليس بجزء. هل هذه الزيادة مبطلة او ليست بمبطلة. رتبوا عليها احكاما تكليفية واحكاما وضعية. هيجي
هذا كلامكم
جديد جدا. بعدين السيد الخوي لطيف يقول وين ارسلها الاصحاب. اصحابنا اصحابنا الاماميه كالمحقق الهمداني وغيره ارسال المسلمات. بعد جديد هذه التقويه واعتراف من السيد الخوي بان هذه الروايه اصحابنا ارسلوها ارسال المسلمات. احنا بعد شن نريد في حجية الخبر اكثر من هذا. ويصرح هذا النص عبارة السيد الخوي من دون غمز في السند. إذا رواية أصحابنا أرسلوا مو واحد منهم أصحابنا أرسلوا إرسال المسلمون من دون غمز في السند بعد هذه تكون أقوى بمراتب من خبر واحد لزرارة معارض لرواية أخرى يبدو أنه واحد يحصل ما أريد أقول إطمئنان بس شبه الإطمئنان بحجية مثل هذه الرواية السيد الخوئي اللطيف أنه ذكر هذه الرواية في ستة موارد من بحوثه وأشكل على جميعها ولم يقبل بها على عكس جمهور فقهائنا وأصحابنا الذين أرسلوها إرسال المسلمات أكو ملاحظة فنية لا بأس بها إذا أنتوا كتبتوا كتاب إن شاء الله علمي فقهي أصولي تاريخي أي شيء أي وذكرتم رواية استدللتم بها كشاهد أو كدليل في المصادر إلى هذه الرواية مذكورة في كتبنا ولو الفقهية لا تذكر مصادر من أبناء العامة اللطيف أن هذه الرواية مو فقهاءنا جابوها في كتبنا الفقهية هذا المحقق هذه الكتب كثير منها حققت في قوم وفي لبنان وفي العراق وغير ذلك المحقق متصور أنه لازم السند من وين يجيبه من كتب الروائية حصرا من الكتب الروائية حصرا فلا يجدها في الكتب الأربعة وما أشبه نقلها عن البخاري وعن مسلم وعن دار قطني وعن غيره ليش؟ كتاب الشيخ الطوسي كتاب العلامة الحلي محققة الكركي روى الرواية مرسلة عن النبي هذا المحقق يريد يحقق حتى يقوي الرواية ولكنه ضعفها نقلها من شنو؟ نقلها من أبناء العامة مع أنه المحقق الكركي ما كان رأي أنه هذا منقول من أبناء العامة ربما اعتبره من المسلمات هذا التحقيق مو صحيح فإذا واحد أراد أن يحقق رواية خصوصا مثل هذه الرواية فأنت أذكر في الهامش مصدر من مصادرنا من كتبنا ولو كانت الفقهية مو ضروري تكون من الكتب الروائية أنت كسند تريد تذكر أنا أتذكر مرة كتاب من كتب المرحوم السيد الشيرازي صاحب الموسوعة طبعت في بيروت هذا الكتاب طبع في بيروت وبعدين جابوا نسخة لمن؟ للسيد أنا هم كنت جالس فالسيد باوع الكتاب شاف المحقق ذاكر مصدر الرواية من كتب أبناء العامة السيد تغير لون وجهه قال هذا من كتب العامة مو هجة فأنا ذاكر هذه الرواية باعتبار من رواياتنا سواء كانت في الكتب الفقهية أو غير الفقهية شلون المحقق يجي ينقل الرواية من مصدر من أبناء العامة وقد ضعف الرواية بذلك ولذلك الآن جنابكم راجعوا إلى المكتبات الموجودة شوفوا هذه الرواية في كتبنا الفقهية المحقق شو مسوي ناقل عن البخاري ناقل عن مدري مسند أحمد وغير ذلك هذا يعتبر خطأ تحقيقي لأن يجب الضعف مو يجب القوة زين أكو رواية أخرى هذا أن تحققوا نختم به البحث رواية أخرى اعتبروه دليلا رابعا على أن الزيادة في تكبيرة الإحرام توجب بطلان الصلاة الرواية خذوا عني مناسككم هذه الرواية أكو بحث فيها سندي وأكو بحث فيها دلالي إن شاء الله للأسبوع القادم إذا الله وفقنا فكل واحد يدلي بدلوه بعد مراجعة المصادر هذه الرواية هل هي حجة سندا أم لا وهل هي تامة دلالة في مسألتنا لأن هذه الرواية الظاهر أنها في باب الحج في مسألتنا مسألة زيادة التكبيرة في الصلاة يمكن التمسك بهذه الرواية أم لا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين